القلب والروح له مرجع حسيني الهوى قلبي من المرضى إمام حسين.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن حكومته لا تتنازل عن حقوق الشعب ولن تربط معيشته بأي قضية. القوات الإيرانية تؤكد قدرة صواريخ محور المقاومة على تغيير التوازنات القادمة. والأسرى الفلسطينيون يستأنفون خطواتهم التصعيدية يوم غد ردا على إجراءات الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعادة البلاد جزءا كبيرا من مستحقاتها من بعض الدول، مشددا على أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها في أي اجتماع ومفاوضات ولن تربط معيشته بأي قضية خارجية أبدا. وفي كلمة في اجتماع اليوم العالمي للمساجد بطهران، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تواجد الشعب الإيراني في الساحة باعتباره أهم عناصر القوة في البلاد، وقال أن الحكومة تواصل أعمالها بكل جد ومثابرة رغم الحظر والتهديدات التي يواجهها الشعب، واصفا الحرب القائمة اليوم بأنها حرب إرادات، لكن النصر سيكون حليف الشعب الإيراني بفضل الباري تعالى. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي أن صواريخ محور المقاومة قادرة على تغيير التوازنات القادمة، موضحا أن سبب ذلك إنما يعود لسلاح الإيمان الذي تملكه قوات المقاومة الذي يعتبر أهم من الصواريخ. وأشار العميد شكارتشي إلى ضعف هيكلية الكيان الصهيوني والتخرصات التي أطلقها بعض مسؤوليه ضد القوات المسلحة الإيرانية التي باتت في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد، معتبرا مثل هذه التخرصات مجرد حرب نفسية ولا قيمة لها. وقال إن الهزيمة التي لحقت بالاحتلال في العدوان الأخير على غزة أثبتت عجز الكيان أمام محور المقاومة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الخارجية الإماراتية بأن سفير الإمارات لدى إيران سيستأنف عمله خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن قرار إعادة السفير لطهران جاء بناء على التنسيق الجاري مع الخارجية الإيرانية. وقال بيانا للخارجية الإماراتية أن القرار السفير سيف محمد الزعابي سيعمل على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق مصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن الشهر الماضي أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب. أعلن عدد من شخصيات الإطار التنسيقي في العراق قبول المناظرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي قبول هذا التحدي شريطة ضمان سلامتها بعد انتهاء المناظرة. بدوره أعلن عضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي قبوله بالعرض، مشددا على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام بالدستور والقانون وإنهاء الأزمة. وكان تحالف الفتح اعتبر دعوة زعيم التيار الصدري لحوار علني بداية لخفض سقف المطالب وخطوة نحو القبول بالحوار. دوى انفجار قوي داخل مبنى السفارة البريطانية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، وامتنعت السلطات العراقية عن التعليق على الحادث، غير أن مصدرا أمنيا وصف الحادث بالغامض. بدورها التزمت السفارة البريطانية الصمت إزاء طبيعة الحادث، بيد أن مصادر إعلامية تبرعت بمعلومات تفيد بأن الحادث ناجم عن انفجار أسطوانة غاز في المطبخ الخارجي للسفارة من دون تسجيل إصابات بشرية. يستأنف الأسرى الفلسطينيون غدا الاثنين تحركهم نحو عصيان قوانين إدارة السجون في من خلال الامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني، وستنتهي هذه الخطوة الأولية التي ستنفذ يومي الاثنين والأربعاء وعلى مدى أسبوعين بإضراب عن الطعام. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قرار لجنة الطوارئ العليا التي شكلها الأسرى من كافة الفصائل جاء بعد أن تنصرت إدارة السجون من جملة التفاهمات التي تمت في آذار الماضي. وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت الأسرى أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة. وحول قرار الأسرى الفلسطينيين استئناف عصيانهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي غدا الاثنين تابعوا هذا التقرير.
استيفاء لحقوقهم ووقفا لتمادي الاحتلال في انتهاكاته، أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي استئنافهم للخطوات التي علقوها في مارس آذار الماضي بعد إبلاغ إدارة السجون للأسرى في عدد من السجون نيتها بدء فرض تضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسجون، استهدافا لاستقرار الأسرى، ما شكل تنصلا من قبل إدارة السجون من جملة التفاهمات التي توصلوا لها في آذار الماضي. الخطوة الإسرائيلية دفعت لجنة الطوارئ العليا التي شكلها الأسرى من كافة الفصائل إلى تفعيل خطوتها، والتي تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني كخطوة عصيان على قوانين إدارة السجون. الخطوة ستنفذ يومي الاثنين والأربعاء، فيما تنتهي خطواتهم الأولية هذه في حد أقصاه أسبوعان بإضراب عن الطعام، بهدف دفع إدارة السجون للتراجع عن الإجراء والتأكيد على مطالبهم التي تماطل في تنفيذها. خطوة الأسرى هذه سبقهم إليها بعض رفاقهم الذين يواصلون إضرابهم مفتوحة عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري والمطالبة بحريتهم. خليل عواودة، والذي يطوي يومه 62 بعد المئة في الإضراب لرفض الاحتلال إفراج عنه رغم قرارين بتجميد اعتقاله، فيما منعت زوجته من زيارته رغم تدهور وضعه الصحي. والشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى يواصلان أيضا إضرابهما منذ 16 يوما رغم المشاكل الحادة في القلب الذي يعاني منها الأسير أحمد موسى. يبقى الإضراب عن الطعام السلاح التاريخي الأنجع بيد الأسرى لانتزاع الحقوق والحرية من الاحتلال.
أكدت الجهاد الإسلامي أن القدس هي جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، معتبرة استردادها وتحريرها واجب كل عربي ومسلم، وقالت أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. وقالت الحركة في بيان بالذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى أن محاولات التهويد وصبغ المدينة المقدسة بالصبغة الصهيونية لن تغير من الواقع شيئا، فالقدس تظل عربية إسلامية. كما دعت الشعب الفلسطيني في كل مكان لمواصلة الدفاع عن الأقصى وبذل كل غال ونفيس في سبيل إبقائه منارة للمسلمين لا وكرا للمستوطنين. قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه إذا ثبت تورط أوكرانيا في مقتل ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة. من جهته أكد مستشار الرئيس الأوكراني أن كييف لا علاقة لها بالانفجار هذا، وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن انفجار سيارة دوغين في ضواحي موسكو عمل مدبر ومخطط مسبقا، موضحة أنه كانت هناك عبوة نازفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة. وفرض الاتحاد الأوروبي وواشنطن عقوبات على دوغين وابنته بدعوى دعمهما للعملية الروسية في أوكرانيا. إلى هنا ونصل إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن حكومته لا تتنازل عن حقوق الشعب ولن تربط معيشته بأي قضية. القوات الإيرانية تؤكد قدرة صواريخ محور المقاومة على تغيير التوازنات القادمة. و والأسرى الفلسطينيون يستأنفون خطواتهم التصعيدية يوم غد ردا على إجراءات الاحتلال. إلى اللقاء بإذن الله.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعب، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية، وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35، وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الاتفاق النووي بانتظار الرد الأمريكي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098-93-88-78-4050. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و 22-01-38-48. لا تزال الضبابية تخيم على الاتفاق النووي بسبب تأخر الجواب الأمريكي
على الرد الإيراني، فبعد أيام على إرسال إيران مسودتها وردها على مقترحات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، لم تعلن الإدارة الأمريكية بعد موقفها تجاه الرد الإيراني، إذ أعلنت بطرق عديدة وبأشكال مختلفة. ويقول الأعضاء جمهوريون بأن الرئيس الأمريكي وافق على تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق. وما يلوح في الأفق هو أن الولايات المتحدة تحاول الزج بمواضيع ومسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق خلال مفاوضات فيينا، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودا لتقريب وجهات النظر. ومما لا شك فيه أن تأخر الرد الأمريكي يفاقم من الضبابية والتساؤلات، خصوصا وأن الخارجية الأمريكية أعلنت وجود تضاربات بين رؤية واشنطن ورؤية الكيان الإسرائيلي بشأن نص الاتفاق والمزاعم التي يثيرها بشأن امتلاك إيران للسلاح النووي. وما يزيد من هذه التضاربات بين الرؤية الأمريكية والصهيونية هو التسريبات التي أشارت إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وإلغاء الحظر عن بنوك إيرانية وإلزام واشنطن بدفع غرامة مالية في حال انسحابها من الاتفاق النووي. المراقبون يرون أنه بالنظر إلى ما تفيد به التسريبات عن قيام بعض الجمهوريين باتهام إدارة بايدن بتقديم تنازلات لإيران، وبالمقابل نفي مجلس الأمن القومي الأمريكي الأخبار بشأن استعداد أمريكا لتقديم التنازلات لإيران، فإن طهران ستبقى تنتظر الرد الأمريكي بعدما ألقت الحجة على الأوروبيين بتقديم ردها على مقترحات وزير خارجية الاتحاد، أي أنها ألقت بالكرة إلى الملعب الأمريكي. واللافت أن تأخر أمريكا على الإجابة عن مسودة إيران يعتبر طبيعيا، فالرد الإيراني على ورقة السيد بوريل ممثل أوروبا شمل تحديد طهران لقضايا مهمة يجب أن تحل وترتبط بالمصالح الاقتصادية، ما سيدفع بأمريكا إلى التريث بعض الشيء، ولكن ذلك لن يطول كثيرا، إذ إن أمريكا التي تتشاور في قضية مهمة كهذه مع الكيان الإسرائيلي قد تتأخر في الرد، لكنها ستضطر إلى الإجابة السريعة لسد الطريق أمام الاحتلال، أمام كيان الاحتلال الذي يحاول أن يفتح قنوات مع العملية التفاوضية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الإدارة الأمريكية ستحاول أن تدرس وجهات النظر بين الكونغرس والجمهوريين، وفي حال تقديم أمريكا إجاباتها على الرد الإيراني بشكل معقول بحيث يضمن للجانبين مصالحهما، فإن التقارب سيكون سهل المنال، وفي غير ذلك فإن الأمور ستصبح أكثر تعقيدا باعتبار أن الكيان الإسرائيلي الذي يحاول بكل الأحوال أن يتصيد في المياه العكرة سيحاول أن يسد الطريق أمام الولايات المتحدة لإنهاء القضية، خصوصا وأن إيران قد ألقت القبض على خلية إرهابية كانت تمتلك أجهزة متطورة وتحاول أن تتجسس على إيران وتنفذ عمليات تخريبية في حال التوصل إلى النتائج المرجوة في المفاوضات النووية.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء، الاتفاق النووي بانتظار الرد الأمريكي، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور، برأيك ما أهم سبب في تأخر واشنطن في الرد على ما قدمته إيران على ورقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السيد بوريل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال بعد المداولات التي جرت بين الفريق المفاوض الإيراني والدول الأربعة زائد واحد، تمخض عن هذه المفاوضات مسودة الاتفاق النووي الجديد، وهذا الاتفاق هو يختلف عن الاتفاق عام 2015، باعتبار أن إيران لديها تجربة مريرة خلال السنوات السبع الماضية في التعامل مع الدول الأوروبية وبالتحديد الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 وقامت بفرض عقوبات أكثر من 1700 عقوبة فرضت على إيران من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبطبيعة الحال إيران خلال هذه المفاوضات التي استمرت 8 أشهر في فيينا قرر أن لا تنخدع مرة أخرى وقامت بدراسة معمقة ووضع بنود واشتراطات في هذا القرار والمسودة الاتفاقية الجديدة. فالولايات المتحدة بسبب بعض الأحداث في المنطقة والعالم يبدو أنها كانت أبدت مرونة فيما يتعلق بمسودة القرار، ولكن هنالك وجوه وشخصيات متطرفة من اللوب الصهيوني ومن الجمهوريين يحاولون لأن لا تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ولا تقدم تنازلات إلى إيران، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية المتمثلة بالرئيس الأمريكي جو بايدن الآن مصرة بسبب الأوضاع الراهنة وأزمة أوكرانيا وقطع إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. كان هنالك ضغوط من الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لقبول مسودة الاتفاقية الجديدة، وربما سيكون هنالك التوقيع بين إيران والدول 4+1، وربما الولايات المتحدة خلال فترة وجيزة، وهذا مكسب سياسي واقتصادي لإيران.
طيب يعني ما السبب في محاولة أمريكا لإدراج قضايا جانبية في إجابتها؟
طبعا الولايات المتحدة تستغل كل الظروف وتستغل الضغوطات على إيران وتريد إركاع إيران وتقديم تنازلات من قبل إيران، ولكن الفريق المفاوض يختلف تماما عن الفريق السابق، وبسبب التجربة مع التعامل مع المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة تريد أن تضمن أمن الكيان الصهيوني وتريد أن إيران تقدم تنازلات ولا تعارض التمدد الصهيوني في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يختلف مع توجهات ومبادئ إيران. ولهذا السبب الولايات المتحدة الآن مرغمة للتوقيع على الاتفاق الجديد وقبول هذا الاتفاق الجديد بسبب الضغوطات ضغوطات الاتحاد الأوروبي، لأن الآن امدادات الغاز وتصدير الغاز الروسي انقطع وسبب أزمات داخلية في الدول في الاتحاد الأوروبي، ولا بد أن يكون هنالك الدول الأوروبية بحاجة إلى النفط والغاز الإيراني خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، لأن الآن الاتحاد الأوروبي على وشك دخول فصل جديد وفترة جديدة، وهنالك بحاجة ملحة إلى الغاز، وإيران تستطيع تزويد الاتحاد الأوروبي بعد هذه الاتفاقية بالغاز والنفط.
طيب هل هناك ضغوط تتعرض لها أمريكا من قبل الكيان الإسرائيلي؟
طبعا الكيان الصهيوني حتى كان هنالك اتصالات مكثفة بين قادة الكيان الصهيوني والبيت الأبيض للحيلولة دون تقديم تنازلات من قبل الولايات المتحدة إلى إيران، ولكن الولايات المتحدة أعطت تضمينات إلى قادة الكيان الصهيوني للدفاع عن هذا الكيان اللامشروع والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، ولكن المحاولات الصهيونية سواء من اللوب الصهيوني ومن إسرائيل ما زالت موجودة، و هناك ضغوطات من اللوب الصهيوني على الإدارة الأمريكية، ولكن ربما الفريق الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت القرار النهائي لقبول القرار والاتفاقية الجديدة.
طيب هذا يعني من جانب الكيان الإسرائيلي، معلوم أن الإدارة الأمريكية إدارة بايدن تتعرض لضغوط أخرى من قبل الكونغرس، هل تعتقدون بأن بايدن الذي يقال عنه سيقدم التنازلات سيتأثر بهذه الضغوط؟
طبعا هنالك خلافات كما معروف هنالك في الكونغرس الأمريكي نواب من التيار الديمقراطي من الحزب الديمقراطي ومن الحزب الجمهوري، هنالك وجوه متطرفة، هنالك انغسامات بين الكونغرس، من ما يريد أن تكون هنالك تنازلات من أمريكا إلى إيران، وهنالك وجوه متطرفة من اليمين من الجمهوريين. وبطبيعة الحال النقاش دائر الآن في الكونغرس الأمريكي، ولكن كلمة الفصل في النهاية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو صاحب القرار وسوف يتخذ القرار، لأن الخارجية الأمريكية يبدو أعلنت بأنها سوف تعود إلى الاتفاق النووي، وأيضا ترفع العقوبات عن إيران، وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية تريد أن تتعامل مع إيران وتقدم تنازلات فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد.
طيب، يعني أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع، في حال تأثر أمريكا بالضغوط الصهيونية، ماذا سيكون موقف الاتحاد الأوروبي؟ هل بإمكانه أن يستخدم أوراقه من قبيل مثلا محاولاته لإنهاء القضية بأسرع وقت، ممكن نظرا لتفاقم أوضاع أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا؟
نعم، الاتحاد الأوروبي أعلن على لسان السيد جوزيف بوريل المنسق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي بأن سوف تتعامل مع إيران، وقبلت مبدئيا بمسودة الاتفاقية المعدلة من قبل إيران، لأن المسودة الاتفاقية كانت قد تم صياغتها في الاتحاد الأوروبي، إيران عدلت ووضعت بعض البنود وبعض الشروط الجديدة في مسودة القرار وأرسلت الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي قبل بهذه التعديلات والتغييرات، وهناك ضغوط من الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لقبول المسودة الجديدة. المؤشرات تشير أن الولايات المتحدة مستعدة لقبول هذه الاتفاقية الجديدة وهي على وشك التوقيع.
طيب، إيران أعلنت القبض على خلية إرهابية ممولة من الكيان الإسرائيلي والغرب كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية، هل سيؤثر ذلك برأيكم على مستقبل المفاوضات ونتائجها؟
طبعا هذه الأمور لا تحول دون التوقيع على الاتفاقية. طبعا الكيان الصهيوني يستخدم كل الآليات التجسسية والإرهابية والضغوطات السياسية لمنع إيران من التواصل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، والغضب على الخلية الإرهابية الممولة والمدربة في الكيان الصهيوني، هذه يعتبر انتكاسة إلى الكيان الصهيوني، وسوف إيران تكشف الأوراق فيما يتعلق بالغضب على هذه الخلية الإرهابية الخطرة جدا، وكادت تسبب أزمة أمنية داخل إيران، ولكن كانت الجهات المعنية الأمنية كانت لها المرصاد، وهذا يدل على أن إيران مستيقظة، دولة مستيقظة، وجمهورية الإسلامية مستعدة لمواجهة أي احتمالات سياسيا وأمنيا.
طيب، يعني لا شك أن أمريكا تسعى لتقديم إجابتها بأسرع ما يمكن، هل هذا ناجم عن علمها بمحاولة الكيان الإسرائيلي التدخل بالإجابة عن طريق اللوبيات، عن طريق مجموعات الضغط وبقية النوافذ والآليات التي تستخدمها للنفوذ والتأثير على صناعة القرار في الولايات المتحدة؟ هل يعني أمريكا تريد أن تتفادى ذلك ويعني تمنع ذلك؟
طبعا هنالك خلافات التوجهات الإدارة الأمريكية الحالية بالنسبة للأوضاع في الأراضي المحتلة وتحديد الكيان الصهيوني تختلف عن نظرة وتوجهات الجمهوريين، وهذا يدل على أن الرئيس الأمريكي منزعج من قرارات الكيان الصهيوني، خاصة فيما يتعلق بالهجوم والعدوان الأخير الصهيوني على قطاع غزة، وهذا يدل على أن هنالك خلافات بين الإدارة الأمريكية الحالية والكيان الصهيوني، وإسرائيل فقدت سيطرتها رغم وجود اللوب الصهيوني النافذ في الولايات المتحدة. إسرائيل فقدت نفوذها ولا تستطيع أن تغير من النهج السياسي السائد في البيت الأبيض في الوقت الراهن.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني إذا ما تم الاتفاق وخرج إلى العلن يمكن أن يشكل نافذة للدخول في يعني في المستقبل طبعا وبإرادة الطرفين وبقبول من الطرفين في بقية الملفات والقضايا، كما شاهدنا كيف تم حل مثلا الخلاف الإيراني السعودي أيضا عبر المفاوضات، وهو في الآن الإمارات يعني سفيرها سيباشر عمله خلال فترة أيام قليلة ربما أو ساعات، السعودية أيضا على هذا المسار. فيما يتعلق ببقية القضايا التي يعني هي مثار خلاف بين الولايات بين الغرب بشكل عام وخصوصا الولايات المتحدة وبين إيران، هل يمكن أن نشهد يعني توسيعا لأطر الحوار بين الجانبين؟
طبعا حتى لم يكون هنالك اتفاق جديد بين إيران والدول الأوروبية، الحكومة الإيرانية أعلنت بأنها مستعدة للحوار وإقامة حوار بناء وعلاقات جيدة مبنية على أسس الاحترام المتبادل بين إيران والدول العربية في مجلس التعاون والدول الجوار لإيران. وهذا يدل على أن سياسة الحكومة الحالية هي سياسة الانفتاح على الدول العربية. دولة الكويت أرسلت سفيرها بعد سنة وسبع سنوات من العلاقات المتردية ربما بين الكويت وإيران، وكانت السفارة الكويتية تعمل على أساس الغائم بالأعمال وليس لديها سفير على مدى سبع سنوات. الآن السفير الكويتي جاء إلى طهران، السفير الإماراتي على وشك الآن دخول طهران وبدأ أعمال السفارة الإماراتية في طهران، وهذا يدل على أن هنالك وئام وهنالك تفهم لدى الدول العربية لسياسات الانفتاح الإيرانية تجاه الدول العربية، لأن هنالك زيارات متعددة بين بعض قادة الدول العربية مثل أمير قطر، هنالك وزراء خارجية للدول العرب، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى دول مجلس التعاون يدل على أن إيران مستعدة لإقامة حوار، كما أن الآن منذ عام نصف عام المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد الآن جارية على قدم وساق، وربما سوف خلال الأيام أو الأسابيع القادمة سيكون هنالك جولة جديدة من المفاوضات السياسية بين إيران والسعودية في بغداد، وربما سيكون هنالك إعادة العلاقات السياسية بين الرياض وطهران خلال الأشهر القليلة القادمة.
طيب سيد دهاني زادة، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، الاتفاق النووي بانتظار الرد الأمريكي محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:34 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا الكريم معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زاد، ماذا تتوقعون إذا أردنا يعني أن نخرج بنتيجة لهذا الحديث، هناك غموض، لا شك أن هذا الغموض موجود في مصير هذا الاتفاق ومصير هذه المفاوضات، لكن إلى أي حد أنت متفائل بيعني النتيجة الإيجابية وإنهاء هذه الأزمة وهذا الخلاف، وبالتالي يعني استفادة طهران من المصالح الاقتصادية الموجودة فيه؟
يعني بحسب بعض التسريبات بشأن مسودة الاتفاقية الجديدة سيكون هنالك انفراج، هنالك الإدارة الأمريكية مستعدة لرفع العقوبات عن البنوك الإيرانية وعن صادرات النفط الإيرانية، إيران مستعدة أيضا للتعامل مع الاتحاد الأوروبي لتزويد الاتحاد بكميات كبيرة من الغاز والنفط. طبعا هذا يترك أثرا إيجابا على الوضع الاقتصادي والمعيشي. هنالك استعداد للدول الأوروبية والولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في البنوك الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية والهند. بطبيعة الحال الاتفاقية ستكون تترك أثرات جيدة على الاقتصاد الإيراني، وكل المعطيات تشير أن خلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هنالك توقيع نهائي على الاتفاق الجديد، وكل المعطيات تشير أن هنالك تفاهم لدى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لشرائط إيران وظروف إيران الاقتصادية. والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا بسبب الأوضاع الراهنة، أزمة أوكرانيا والوضع السائد حتى في الصين والخلافات بين الصين وتايوان، هذا يدل على أن سيكون هنالك مصلحة لدى الاتحاد الأوروبي لقبول شروط إيران والتوقيع على الاتفاقية الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا، شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم من مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين للدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي مشاركته القيمة في هذا اللقاء. أحد الإخوة بعث لنا بمشاركة أعتقد من لبنان، هذه المشاركة يقول عودة العلاقات مع السعودية، والكل يعرف بأنها أداة بيد الغرب، خذوا حذركم لأنها تجسس على الدولة، لديها سفارة معها لمصلحة الغرب مثل لبنان، رجع السفير السعودي للبنان عندما اقتربت الانتخابات اللبنانية، لكنه لكي ينفذ مخطط وتدخل في لبنان، تدخل في لبنان. شكرا لمستمعنا الكريم على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول أعربت إيران في ردها عن مخاوفها، لكن القضايا المتبقية ليس من السهل جدا حلها، وتستند هذه إلى الانتهاكات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السابقة. شكرا للأخ عبد الله أبوي على هذه المشاركة. نعم، مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في انتظار الرد الأمريكي النهائي حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، يؤكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بقوله إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها في أي مفاوضات. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء، استمعنا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نرى كل التفاؤل بأخوتنا الأعزاء في الجمهورية الإسلامية عندما يتفاوضون مع أمريكا وأوروبا حول البرنامج النووي الإيراني. هم طبعا رأوا كيف أن هناك تجارب في الماضي، عندما رأوا أن هناك كثير من الدول قد تنازلت عن جميع حقوقها سواء كانت نووية أو غير نووية أو اقتصادية أو عسكرية أو كل شيء، كيف أنهم أصبحوا لقمة سائغة بيد أمريكا وعملائها وأذنابها. هذا كما حصل عند القذافي وكما حصل عند زين العابدين بن علي رؤساء ليبيا وتونس، وكما حصل لحسني مبارك أيضا عندما تم الانقلاب عليه بعد خدمته الكبيرة لأمريكا وإسرائيل في ذلك الوقت. والآن طبعا هذه التجارب كلها ماثلة أمام أعضاء البرنامج النووي الإيراني. نتوسم كل الخير بهذا الرجل الذي أصبح رئيسا لهذا الملف التفاوضي وهو الدكتور باقري، وإضافة إلى العقل الكبير الإسلامي المحترم الدكتور عبد اللهيان أمير عبد اللهيان. حقيقة السيد إبراهيم الرئيسي اختار هؤلاء الأعضاء وهؤلاء الوزراء باختيار دقيق وجيد، واختار رجالا في محلهم وفي أماكنهم. ذكرنا كثيرا عندما اختار السيد الخميني رحمة الله عليه الدكتور بهشتي الذي كان يعرف أكثر من 6 لغات، وكان عنده دكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وكان عالم بكل الأمور في مجالات السياسة والدين. فهؤلاء يعرفون الأمور بالسياسة، وأيضا عندهم نزعة عقائدية قوية وجنبة عقائدية ضخمة لا تتزعزع أبدا، أي لا تهتز نزعتهم العقائدية عند كل مفاوضات وعند كل مفصل من مفاصل هذه المباحثات إن شاء الله، سواء أن تم الاتفاق النووي أم لم يتم الاتفاق النووي. أهم شيء هي مصلحة الجمهورية الإسلامية، أهم شيء هي مصلحة الدولة الإيرانية، مصلحة الشعب الإيراني، هي فوق كل اتفاق نووي وفوق كل عدم اتفاق نووي، سواء أن اتفق أو لم يتفق. المهم المصلحة الكبيرة للجمهورية الإسلامية هي باقية، لأن سلامة الجمهورية الإسلامية هي سلامة محور المقاومة وجميع الشعوب المنصفة. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع معكم هذا الملف من خلال لقاءاتنا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. Oh,
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارثم آدمم صفوت الله. السلام عليك يا وارثم نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله. السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله.
السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العترة القريبة، والسلام على سالكي درب الحسين سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته. لقد قامت محاولات شتى تهدف كلها إلى منع المسلمين من زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والتدفق إلى كربلاء. أبرز هذه المحاولات كانت مظهرين: الأول تهديد وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه وهو في طريقه إلى الزيارة أو عند القبر، وقد تصل العقوبة إلى تنفيذ حكم الإعدام بزوار الحسين ومحبيه، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي مدعما بالروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما المظهر الثاني فهو محاولة إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم القبر وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدى إليه، وقد تجلى هذا المظهر في عهد المتوكل العباسي بالقرار الذي اتخذه بهدم قبر الحسين. ونترك هنا أبا الفرج الإصفهاني يحدثنا بأسلوبه عما حدث حينذاك، حيث يقول: كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. واتفق له أن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من بني العباس قبله. وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. ويستمر أبو الفرج الإصفهاني في عرض صور من ذلك الظلم والتعسف والاضطهاد الذي مارسه الحكام الظالمون ضد قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني أحمد بن الجعد الوشا وقد شاهد ذلك، قال: بعث المتوكل برجل من أصحابه يقال له الديزج وكان يهوديا، بعثه إلى قبر الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب، والجريب الواحد يقدر 10,000 ذراع كما قال الفيومي في المصباح المنير. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوما من اليهود فكربوه وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح، أي نقاط حراسة ومراقبة وتفتيش بين كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه، أي يرسلون زائر الحسين إلى المتوكل العباسي. نبقى مع أبي الفرج الإصفهاني وهو يحدثنا في كتابه مقاتل الطالبيين عما جرى على قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني محمد بن الحسن الأشناني قال: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الفاخرية، وخرجنا منها نصف الليل، فسرنا بين مسلحتين حتى أتينا القبر وقد خفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، وأجري الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها كشيء من العطر. يقول: فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع، فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر، فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه. أما الطبري فيقول في تاريخه في أحداث سنة 236 هجرية، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره، يعني قبر الحسين، بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه. والمطبق الذي ورد في رواية الطبري هو سجن انفرادي غالبا، وهو عبارة عن حفرة في الأرض لا يصل إليها نور الشمس، سيئة التهوية، وقلما كان ينجو أحد من ضحاياه من الموت فيها أو القتل، فهي في الغالب سجن للمحكومين بالإعدام. ولكن إذا كان أسلوب القمع ثم أسلوب هدم القبر قد جمد لبعض الوقت نمو الحركة نحو الزيارة أو منعا منها، فإنهما لم يقضيا عليها بشكل نهائي. لقد اغتنم المسلمون كل فرصة سانحة لتنشيط الحركة نحو الزيارة، وخاصة بعد عهود القمع والاضطهاد، بل أن الحركة نحو الزيارة بعد هذه العهود كانت تعود بصورة أكثف وأشد تنوعا مما كانت عليه قبل منعها وقمع الزائرين والتنكيل بهم. ولا تفسير لذلك إلا لأن ثورة الحسين وشخصيته استمرتا في النمو في الوجدان الشعبي نموا مضطردا لم يتوقف عند حد من حيث النمو ونوعه، ولا يزال ينمو ويتسع مداه إلى يومنا هذا وسيبقى بإرادة من الله جل وعلا. هدانا الله جميعا لمعرفة الحسين وحقه ومنزلته، ووفقنا لأداء مرضاته والقرب منه والموت استشهادا على ولايته. وإلى لقاء آخر أيها الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا بارس آدم صفوة الله، السلام عليك يا بارس نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا فارس موسى كليم الله، السلام عليك يا فارس عيسى روح الله، السلام عليك يا فارس محمد حبيب الله، السلام عليك يا فارس أمير المؤمنين عليه السلام.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
وأحب المأذنة تنادي، وأحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، على البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، وأحب الماي بترابي، وأحب الماي بترابي، وأحب بالنبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب للنبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني.